بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة مريم نبدأ بدرس جديد. يقول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذه الآية فيها مباحث، وقبل أن نبدأ بهذه المسائل وهذه المباحث نأخذ المعنى الإجمالي للآية. يقول الله تعالى لما ذكر تعالى حزب السعداء وهم الأنبياء عليهم السلام ومن اتبعهم من القائمين بحدود الله، ذكر أنه فخلف من بعدهم خلف أي قرون أخر أضاعوا الصلاة، وإذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات أضيع، لأنها عماد الدين وقوامه وخير أعمال العباد، وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذها ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، فهؤلاء سيلقون غيا أي خسارا يوم القيامة. هذا المعنى الإجمالي. هذه الآية يلخ فيها مسائل. المسألة الأولى قوله فخلف من بعدهم خلف، خلف بإسكان اللام، والخلف بإسكان اللام الردي من الناس ومن الكلام، والردي من كل شيء، وأكثر ما يستعمل في الذم بإسكان اللام خلف، كما قال تعالى في سورة الأعراف فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، يعني اليهود ورثوا التوراة، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، يأخذون الرشاوي ويغيرون الأحكام. فلذلك قال فخلف من بعدهم خلف. وإذن الخلف بإسكان اللام يستعمل في الأشهر في الذم، ولذلك يقول الشاعر ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. نعم. قال ابن عطية الخلف بفتح اللام، القرن يأتي بعد آخر يمضي، والابن بعد الأب، وقد يستعمل في سائر الأمور. والخلف بسكون اللام مستعمل إذا كان الآتي مذموما. هذا مشهور كلام العرب. يقول ابن عاشور رحمه الله والخلف بسكون اللام عقب السوء، وبفتح اللام عقب الخير، عقب الخير. هذه الفائدة الأولى. المسألة الثانية فخلف من بعدهم خلف. اختلف العلماء في المراد بهؤلاء الخلف على أقوال، فقيل اليهود ورجحه الزمخشري والنزفي، وقيل اليهود والنصارى واختاره أبو حيان والسمرقندي، وقيل المراد بالخلف كل من كفر وعصى من بعد إسرائيل وأضاع الصلاة واتبع الشهوات، واختاره ابن عطية وابن عاشور والشنقيطي. ولذلك يقول الشنقيطي رحمه الله الظاهر أنهم اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار الذين خلفوا أنبياءهم وصالحيهم قبل نزول الآية فأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وعلى كل حال فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات يدخلون في الذم والوعيد المذكور في هذه الآية. المسألة الثالثة أضاعوا الصلاة، اختلف العلماء في معناها، فقيل تركوها بالكلية، واختاره الطبري والواحدي والرازي والخازن، وقيل المراد بإضاعة الصلاة تأخيرها عن وقتها، واختاره جمع كالماوردي وغير واحد من أهل العلم، وممن قال به من السلف ابن مسعود والنخعي. وقيل إن لفظ الإضاعة يشمل كل ذلك، يشمل فمن تركها أو أخرها عن وقتها أو أخل بأركانها وشروطها وواجباتها فقد ضيعها، واختاره ابن القيم والشوكاني والشنقيطي. وهذا هو الصحيح، كل الأقوال تدخل في الإضاعة، فمن تركها ضيعها، من أخرها عن وقتها ضيعها، من تساهل في جماعتها ضيعها، من تساهل فيها وفي أركانها وفي شروطها وفي واجباتها فقد ضيعها، والله المستعان. قال الشوكاني رحمه الله: والظاهر أن من أخر الصلاة عن وقتها أو ترك فرضا من فروضها أو شرطا من شروطها أو ركنا من أركانها فقد أضاعها، ويدخل تحت الإضاعة من تركها بالمرة أو جحدها دخولا أوليا. المسألة الرابعة: واتبعوا الشهوات، أي وأقبلوا على شهوات أنفسهم وانهمكوا في تحقيق رغباتها الدنيوية وآثروها على طاعة الله، كما قال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. واتبعوا الشهوات، ابن تيمية رحمه الله يقول واتبعوا الشهوات، يتناول كل من استعمل ما يشتهيه عن المحافظة على الصلاة في وقتها، يدخل تحت اسم الشهوات. فمن انشغل عن الصلاة فقد انشغل بهذه الشهوة، سواء كان المشتهى من جنس المحرمات كالمأكل المحرم والمشروب المحرم والمنكوح المحرم والمسموع المحرم، أو كان من جنس المباحات لكن الإسراف فيه ينهى عنه أو غير ذلك. فمن اشتغل عن فعلها في الوقت بلعب أو لهو أو حديث مع أصحابه أو تنزه في بستانه أو عمارة أو عقاره أو سعي في تجارته فقد أضاع الصلاة واتبع ما يشتهي. والشهوات ما تحتاج تعريف، الآن يشغل الناس في الشهوات وفي الجوالات وفي هذه التطبيقات التي تنشر الفساد والرذيلة إلا من رحم الله. يقول أبو حيان: والشهوات عام في كل ما يشتهى، كل ما يشغل عن الصلاة وعن ذكر الله عز وجل. المسألة الخامسة: فسوف يلقون غيا، أي عذابا وشرا عظيما. قال ابن الجوزي رحمه الله: والمراد بهذا الغي ستة أقوال، قيل واد في جهنم، قيل نهر في جهنم، قيل الخسران، قيل العذاب، قيل الشر، قيل المعنى فسوف يلقون مجازات الغي كقوله يلقى أثاما. المسألة السادسة: خطر والوعيد من ضيع الصلاة. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. وقال تعالى في ذم المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. المسألة السابعة: ذم اتباع الشهوات. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يقول الله تعالى مهددا للكفار وللأسف في بعض المسلمين: ذرهم، أسلوب تهديد، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وقال تعالى: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين. وعواقب اتباع الشهوات أيها الإخوة خطير جدا، ذكرناه في شرح رياض الصالحين وذكرته عند حديث حجبت النار بالشهوات إلى آخره. أذكر هنا أشياء قليلة لا نريد أن نستطرد، وعواقب الشهوات عاقبة عظيمة. أولا مرض القلب، فإن مرض القلب كم نوع؟ نوعان: شبهة وشهوة، وكلاهما في القرآن. مرض الشبهة: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ومرض الشهوات قال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطبع الذي في قلبه مرض. ما المراد بالمرض هنا؟ الشهوة، الزنا وغيرها. الأسير أسير الشهوة، متى أسرت الشهوة والهوى القلب تمكن منه العدو،
وسامه سوء العذاب وصار كعصفور في كف طفل يسومها حياض الردى والطفل يلهو ويلعب. روضة المحبين لابن القيم رحمه الله. ثانيا الضلال عن الحق بسبب سكر الشهوة. قال تعالى في قوم لوط لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وهذا السكر أشد من سكر الخمر، فإن سكر الخمر يكون يوما أو قريبا من يوم، وأما سكر الشهوة والمحبة الفاسدة فقوي دائم وقد يصل إلى الجنون. وأنتم ترون ماذا يفعلون الناس بالجوالات وبعد التطبيقات. سألنا بعضهم يقول يجلسون كم ساعة؟ 20 ساعة. بل سألت واحد يقول من قال لك 20 ساعة؟ طول اليوم إلا وقت النوم، وليس واحد ولا اثنين ولا عشرة، الناس كلهم. والمشكلة أن هذه التطبيقات وهذه المواقع تنشر الرذيلة والفساد، وتركوا الصلاة وتركوا القرآن وتركوا العبادة. حتى يحدثني واحد يقول إمامنا يجلس عند الباب بالجوال لتجي الإقامة وهو إمام المسجد. هذه فتن، الشهوات فتنة، من لم يثبته الله لا يثبت، ومن لم يعتصم بالله لا يمكن يصبر. فلا يتساهل الإنسان في هذه الأمور. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. ولا حديث كثيرة والآيات وقد تقدم ذلك. ثالثا الشهوة بريد الكفر والخروج عن الدين، فإن الشهوة خطوة من خطوات الشيطان التي يتدرج بالعبد عن طريقها حتى يفسد عليه دينه وقد يخرجه منه. وقد ذكرنا في رياض الصالحين قصص أناس خرجوا من الدين بسبب علاقة مع امرأة أو غيرها لا نذكرها الآن. رابعا الحجب عن الرب، فإن العبد إذا قدم شهوته على مراد ربه عرض نفسه للحجب والجفاء بينه وبين ربه. فإن أراد الله خذلانه وكله إلى شهوته وتركه محجوبا عنه، وإن أراد الله عصمته نغص عليه الشهوة وحال بينه وبين اللذة المحرمة حتى لا يكون حجابا بينه وبينه. مدارج السالكين لابن القيم. خامسا إدمان الشهوة وتعلق القلب بها. مدمن الشهوات يصيرون إلى حالة لا يلتذون بها وهم مع ذلك لا يستطيعون تركها. ولهذا يقول ابن القيم ترى مدمن الخمر والجماع لا يستلذ به عشر معشار التذاذ من يفعله بعض الأحيان. روضة المحبين. سادسا الغفل عن ذكر الله والصلاة، لأن العبد إذا قهر شهوته وهواه قوي قلبه على الصلاة والخشوع فيها، وهذا بالخلاف من قهرته الشهوة وأسره الهوى ووجد الشيطان فيه مقعدا فإنه لا يمكن أن يتخلص من الوساوس والأفكار. الشقاء والحسرة في الدنيا، وهذه النقطة أجمل ما فيها قول ابن القيم في الجواب الكافي، من أطلق نظره دامت حسرته. وهذا أمر معلوم، فإن من أطلق البصر فإنه يبصر شيء لا يمكن حصوله، ماذا يحدث للقلب؟ يتحسر ويشقى، فيرى ما ليس له سبيل إليه فيبقى متحسرا. وهذه من أعجب ومن أحسن كلمات من كلمات ابن القيم رحمه الله، وقد أجمع العلماء عليها رحمهم الله، أن من أطلق البصر أطلق بصره ونظرته دامت حسرته وشقاؤه، يتعب القلب. هذه فطرة، حينما ترى هذه المرأة الجميلة في نظرك ويزينها الشيطان ويكحلها ويزينها ويجملها فإن القلب يموت حسرة، كما ترى الناس الآن يعيشون من الهموم والغموم بسبب هذه المناظر. بعض الناس يسأل يقول ما سبب كثرة الهموم والغموم عند الناس؟ أنهم ينظرون أشياء ترهق القلب وتعذب القلب وتوجع القلب، كأنك تتعرض لمرض بأيديهم بسبب الانفتاح وهذه المواقع. العذاب في النار، قال النبي عليه الصلاة والسلام حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. ثم قال الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان مأتيا. إلا من تاب من تضييع الصلاة واتبع الشهوات فرجع إلى طاعة ربه، وتعرف أن التوبة الرجوع إلى الله ولها شروط، أن يجزم الإنسان وأن يعزم أن لا يعود مرة أخرى وأن يكون صادقا في توبته. وآمن وعمل صالحا، إلا الذين تابوا عن إضاعة الصلاة واتباع الشهوات وآمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحة. قلنا الأعمال الصالحة كم شرط؟ شرطين: الإخلاص والمتابعة. فأولئك يدخلون الجنة، الدار التي عدها الله لأوليائه المتقين، التي لا عين فيها، التي ما لا عين رأت فيها، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، المشتملة على النعيم المقيم والعيش السليم وجوار الرب الكريم. وهنا سؤال: لماذا دائما الله عز وجل بالقرآن يقرن العمل بالصالح؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأن ليس كل عمل يقبل، ما يقبل إلا إذا كان صالحا، وإلا في ناس تعمل لكن رياء أو سمعة أو غيرها من أغراض الدنيا. ولا يظلمون شيئا من أعمالهم، بل يجدونها كاملة موفرة أجورها مضاعفا عددها. دائما إذا جاء في القرآن ولا يظلمون، نقول لا ينقص من ثوابهم شيئا، ولا يزاد في عذابهم، ولا يعاقبون بذنب غيرهم، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. لا يخاف ظلما أي زيادة في السيئات، ولا هضما نقصا في الحسنات. جنات عدن أي جنات إقامة، ونحن الآيات اللي مرت معنا مكرارا تكرارا ومرارا نسرع في شرحها لأن الحمد لله مرت معنا. جنات عدن أي جنات إقامة، بخلاف جنات الدنيا، بخلاف جنات الدنيا التي لا تدوم. ولذلك جنات عدن حالها لا يتغير في مناظرها، فليست كجنان الدنيا التي حالها يختلف في خضرة الورق وظهور النور والثمر. قال السعدي رحمه الله: ثم ذكر أن الجنة التي وعدهم بدخولها ليست كسائر الجنات الجنات، وإنما هي جنات عدن أي جنات إقامة لا ظعن فيها ولا حول ولا زوال، وذلك لسعتها وكثرة ما فيها من الخيرات والسرور والبهجة والحبور. التي وعد الرحمن عباده بالغيب، اختلف العلماء في قوله بالغيب، والذي عليه الأكثر من العلماء أن معنى التي وعد الرحمن عباده بالغيب أي وعدهم إياها وهي غائبة عنهم، لم يروها فكيف ولو رأوها. قال ابن عطية رحمه الله: أي أخبرهم من ذلك بما غاب عنهم، وفي هذا مدح لهم عن سرعة إيمانهم وبدراهم إذ لم يعاينوا. يقول ابن الجوزي: وعدهم إياها ولم يروها فهي غائبة عنهم. يقول السعدي رحمه الله: فيكون المعنى على هذا أن الله وعدهم إياها وعدا غائبا لم يشاهدوه ولم يروه، فآمنوا بها وصدقوا غيبها وسعوا لها سعيها مع أنهم لم يروها، فكيف لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة وأكثر لها سعيا. ويكون في هذا مدح لهم بإيمانهم بالغيب الذي هو الإيمان النافع. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وهناك قول آخر في الآية لم يقل به كثير من العلماء، لكن هذا القول هو الراجح بالغيب. يقول السعدي رحمه الله في فائدة: التي وعد الرحمن. لماذا أضافها إلى اسم الرحمن؟ لأن فيها من الرحمة والإحسان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وسماها تعالى رحمته في قوله: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأيضا ففي إضافتها إلى رحمته ما يدل على استمرار سرورها وأنها باقية ببقاء رحمته التي هي أثرها وموجبها والعباد في هذه الآية إلى آخر ما قال رحمه الله. رحم الله السعدي رحمة واسعة، فإنه يختار بعض الجمل وبعض الأفكار وبعض الأمور وبعض الفوائد العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها. إنه كان وعده مأتيا، أي لابد أن يؤتون ما وعدوا به، لأنه جل وعلا لا يخلف الميعاد، كما قال تعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده. لا يسمعون فيها لغوا، اللغو ما هو؟ الكلام الساقط، الكلام الذي لا فائدة فيه، فضول الكلام ما لا طائل تحته، يدخل فيه فحش الكلام وباطل الكلام، كما قال القرطبي رحمه الله يقول: اللغو معناه الباطل من الكلام والفحش منه والفضول وما لا ينتفع به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. فهم في الجنة لا يسمعون لغوا، كما قال تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا سلاما، استثناء منقطع، لكن يسمعون فيها سلاما، لأنهم يسلم بعضهم على بعض وتسلم عليهم الملائكة، بل يسلم عليهم من؟ الله عز وجل. اسمع لهذه الآيات. قال الله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. وقال تعالى: سلام قولا من رب الرحيم. يقول ابن القيم رحمه الله: فإنها دار السلامة من كل بلية وآفة ومكروه، وهي دار الله، واسمه سبحانه السلام الذي سلمها وسلم أهلها، وتحيتهم فيها سلام، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، والرب تعالى يسلم عليهم من فوقهم إلى آخر ما قال. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. في إشكال بالآية، في أحد يعرفه؟ نعم. تفضل. طيب أحسنت. الآية فيها إشكال، والإشكال هو: لماذا ذكر بكرة وعشية مع أن الجنة ضياء دائم، لا ليلة فيها؟ أجاب العلماء عن هذا السؤال. طبعا معنى الآية: رزقهم يأتيهم دائما. القول الأول أن المراد بالبكرة والعشي قدر ذلك الزمان، هذا القول الأول. قال ابن كثير: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، أي في مثل وقت البكرات ووقت العشيات، لا أن هناك ليلا ونهارا، ولكنهم في أوقات تتعاقب يعرفون مضيها بأضواء وأنوار. هذا القول الأول، يعني وقت العشي والأبكار أوقات معلومة. القول الثاني أن العرب كانت في زمنها ترى أن من وجد غداء وعشاء فذلك الناعم، فنزلت الآية مرغبة لهم وإن كان ما في الجنة أكثر من ذلك. القول الثالث أن العرب تعبر عن الدوام بالبكرة والعشي والمساء والصباح، كما يقول الرجل: أنا عند فلان صباحا ومساء. ما معنى حينما تقول أنا عند فلان صباحا ومساء؟ يعني دائم، وليس المراد أنه في الصباح والمساء، ولكن هذا أسلوب عربي، يقول فلان عند فلان بالصبح وبالليل، يعني دائم. وهذا قول. ويريدون الديمومة ولا يقصد الوقتين المعلومين. نعم. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فيها مسائل. تلك الجنة العالية القدر التي وصفناها بهذه الصفات العظيمة، ننزلها من عبادنا، نورث من عبادنا من كان تقيا. معنى الإرث هنا أي كما قال القرطبي رحمه الله: الإنعام عليهم بالخلود فيها في أكمل نعيم وسرور، كما قال تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يقول الزمخشري رحمه الله: نورث أي نبقي عليه الجنة كما نبقي على الوارث مال الموروث. ولأن الأتقياء يلقون ربهم يوم القيامة قد انقضت أعمالهم وثمرتها باقية وهي الجنة، فإذا أدخلهم الله الجنة فقد أورثهم من تقواهم كما يورث الوارث المال من المتوفى. نعم، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، فيه فضل التقوى. ونحن كما قلنا لكم أيها الأخوة سبق في سورة البقرة وآل عمران ورياض الصالحين ذكرنا كل فضائل التقوى، فلا نعيد لكن نذكر الفضل المتعلق بالآية، وأن التقوى من أسباب دخول الجنة، وقد جاءت آيات وحديث في ذلك. قال الله تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. وقال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وقال تعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. وقال تعالى: والآخرة عند ربك للمتقين. وقال تعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، ماذا قال؟ تقوى الله وحسن الخلق. من فوائد هذه الآيات خطر تضييع الصلاة، وفيها فضل الله لقبول توبة من تاب. ومن فوائد الآيات أن من تاب توبة صادقة تاب الله عليه. ومن فوائد الآيات لابد من التوبة من الإيمان والعمل الصالح. من فوائد الآيات الحرص على أن يكون العمل صالحا. لماذا؟ لأن النفس تحب المدح والنفس تحب المال. وأيضا أخبر الله عز وجل عن اليهود وعلماء اليهود أنهم كانوا يقبلون الرشا، وهذا أمر معلوم، وقد حدثنا وعلمنا أننا سنتشبه بهم. فهل الإنسان يخاف أو ما يخاف؟ يخاف. أخبر الله عز وجل حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، والواقع أكبر دليل. حتى قال بعض العلماء من باب يعني تشديد وكذا: ما رأيت مخلصا قط. وقال بعضهم: ما رأيت مخلصا في طلب العلم. لماذا؟ النفس تحب المدح، تحب مدح العوام، تحب الثناء، تحب المكانة، تحب الشرف، تحب أن تكون أعلى من غيرها. هذه أمراض قلوب ما يسلم منها إلا القليل. فمن وفقه الله عز وجل وحرص أن يكون عمله صالحا. وقد تكلمنا عن هذا الموضوع، لكن كما قلنا لكم نذكر فقط، وإلا ذكرناه في جميع التفسير. الحذر من أن يكون العمل غير صالح، كأن يكون رياء أو ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عود نفسك على الأعمال السرية، عود نفسك أبدا، تتعود النفس. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن النفس إذا تعودت العمل لغير الله أصعب شيء يكون عنده العمل لله، خلاص يعاقبها الله. ما دام تعمل للمخلوق وتعظم المخلوق خلك على المخلوق، اعمل للمخلوق هل تستفيد أو لا. ومن تعود العمل لله أصعب ما يكون عليه أن يعمل للمخلوق، توفيق من الله عز وجل. من فوائد الآيات أن العمل الصالح الخالص سبب لصلاح حياة العبد في الدنيا والآخرة. فما تجد صاحب شهوات وصاحب معاصي إلا أموره متغيرة وهم وغم وشقاء. من فوائد الآيات تنزيه الظلم عن الله، لماذا؟ لكمال عدله. ومن فوائد الآيات أن الجنة دار إقامة ورحمة، أما في الدنيا فزوال، أن جنات الدنيا لزوال، وفيها فضل الإيمان بالغيب، ولا لا، عباده بالغيب. وفيها ومن فوائد الآيات في الجنة كل نعيم ومن ذلك السلام. ومن فوائد الآيات أن أهل الجنة يأتيهم رزقهم كل وقت يحتاجون إليه. ومن فوائد الآيات فضل التقوى وأن الجنة دار المتقين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.